الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم وينفع بنا. حديثنا في هذا اللقاء سيكون عن قواعد السياسة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة، ولعلنا نستحضر ما ذكرناه سابقا في مفهوم السياسة الشرعية، وأن مفهوم السياسة الشرعية يقوم على ثلاثة أركان أساسية، بأي عبارة صيغة هذا التعريف، وهو تصرف الحاكم في الشأن العام فيما يحقق المصلحة فيما لا نص فيه، فهو تصرف مصلحي في شأن عام لا يعارض النص. وذكرنا أن زوايا النظر إلى السياسة الشرعية تتفاوت وتختلف عند المعاصرين، بين من ينظر إليها على أنها نظام سياسي، أو على أنها علم مستقل في السياسة الشرعية، أو على أنها بمعنى الاستصلاح والمصلحة العامة. وركزنا على أهمية النظر إليها على اعتبارها آلية نظر واجتهاد في النصوص لها أثر في الحكم، وأن النظر الرابع هذا هو النظر المؤثر، لأنه يثمر اختلافا في الحكم، فقد يجعل الحكم ينقله من حكم إلى حكم نظرا لتغير المناطات المؤثرة فيه. وذكرنا أن هناك وصفان أساسيان في السياسة الشرعية، وصف الإلزام ووصف الاجتهاد المراعي للمتغيرات، وأن هذا يجعل مفهوم السياسة الشرعية لا يقتصر فقط على تصرفات الحاكم، بل يشمل حتى تصرفات من له ولاية خاصة، أو الاجتهادات في الشأن العام ولو كانت من المجتهدين والعلماء. هذا النظر وهذا الاجتهاد المسمى بالسياسة الشرعية والذي له أثر في الأحكام يقوم على عدة قواعد. سأتحدث في هذا اللقاء عن القواعد التي تعتمدها السياسة الشرعية وتستند إليها عندما تؤثر في الأحكام. فعندما نقول هذه السياسة الشرعية، فعلى ماذا هي تعتمد وتقوم وتكون هي مستندها في تفاصيل وآحاد الوقائع؟ ممكن أن نحددها في عدة قواعد. القاعدة الأولى قاعدة تقييد المباح. القاعدة الفقهية السياسية المؤثرة في النظر السياسي الفقهي هي قاعدة تقييد المباح، والمقصود بتقييد المباح هو ترجيح أحد طرفين المباح لأسباب مشروعة ومؤقتة على سبيل الإلزام أو الندب. فالمباح له طرفان، فيأتي تقييد المباح ليلزم بأحد الطرفين، إما يلزمه بمعنى يمنعه، وإما يلزمه بمعنى يفرضه. فالتقييد المباح قد يكون على سبيل الإلزام أو على سبيل المنع. تقييد المباح من القواعد الفقهية المعتبرة والشهيرة، ولها أثر كبير جدا في سياسة الناس وتحقيق مصالحهم. أول جزئية لابد أن نعرضها هنا، وهو إشكال قد يرد على ذهن أي مستمع أو شخص يعني ينظر ويسمع هذه القاعدة، وهو: هل تقييد المباح هو من تحريم أحل الله؟ عندما نقول تقييد المباح، المباح أحله الله، فكيف نجيز لأحد أن يقيد ما أحله الله؟ في الحقيقة أن هذا ليس صحيح، ليس لتقييد المباح علاقة بتحريم ما أحل الله. ومن الغلط أن تجعل مثل هذه القاعدة أو بعض تطبيقاتها ولو كانت خاطئة، إذا كانت ضمن المساحة المعتبرة في هذه القاعدة، من الخطأ أن يقال هذا من إباحة ما أو من تحريم ما أحل الله. فتحريم ما أحل الله أن يأتي شخص إلى ما أباحه الله فيحرمه بلا سبب، أو يحرمه دائما، أو يحرمه بما يخالف أصل الشارع. أما هذه القاعدة فهي تقيده بمصلحة أو بضرورة أو بحاجة في قضية جزئية، فهي أولا تستند إلى أصول شرعية. فهذه القاعدة ليست قاعدة عقلية أو ذهنية، لا، بل هي تعتمد على أصول شرعية لها ما يدل على صحتها، فهي جزء من الشرع وجزء مما أباحه الله. فهذا النظر هو اجتهاد معتبر داخل الدائرة المعتبرة شرعا، فلا يقال إن هذا من تحريم ما أحل الله. الأمر الثاني أنه يتعلق بحالة جزئية وليس بتحريم كل للمباح، وهذه الجزئية الحالة أيضا مؤقتة ولا تعارض الأصل، ولا تعارض الأصل، فهي جزئية لا يحرم المباح دائما، ومؤقتة ليحرمه في فترة محددة. والأمر الثالث أنها لا تعارض أصل الإباحة، يعني هذه الصورة قد تدخل في عموم الإباحة إذا لم نراعي أي متغيرات، لكن إذا راعينا متغيرات سنجد هذه الصورة ليست داخلة في صورة الإباحة، فلا تحصل معارضة بينها وبين أصل الإباحة. وذكرنا قاعدة وسنبينها في التطبيقات أن من شرطها أن لا ترجع على الأصل بالنقض، من شرط هذا القاعدة أن لا ترجع على الأصل بالنقض، بمعنى لا يقيد تقييدا حقيقته نقض أصل الإباحة، وسنوضحه بالمثال. هذه القاعدة قلنا ذكرنا لها شواهد وأدلة شرعية. ما هي هذه الأدلة؟ من أدلتها في القرآن ما جاء من النصوص الدالة على تقييد استخدام المباح بعدم الضرر، تقييد استخدام المباح بعدم الضرر. سنجد في آيات القرآن هناك جملة من الأحكام يأتي ربنا فيقيد هذا التصرف المباح بأن لا يكون عليه ضرر، بمعنى هو مباح لكن لا يحصل فيه ضرر، لا يحصل فيه استغلال. وهذا هو بالضبط قاعدة تقييد المباح، أنه مباح لكن حصل في جانب معين ضرر أو استغلال أو مصلحة معينة فاستثنيت. من ذلك قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فحق الزوج أن يمسك زوجته المطلقة طلاقا رجعيا هذا حق مباح له، فيسوغ له في خلال العدة أن يرجع زوجته وهذا حق مباح له، لكن لا يجوز له أن يمسك هذا الحق المباح اعتداء وضررا بالمرأة، فلو فيمنع من هذا الأمر، يمنع من الإمساك الذي فيه ضرر للمرأة واعتداء عليها، ولو كان في الأصل مباح لكن هذا المباح قيده الشارع بأن لا تستعمله استعمالا يحصل فيه ضرر للمرأة. أيضا قال تعالى يوصى أو دين يوصى بها بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فالوصية مشروعة للميت أن يوصي للحي أو الإنسان أن يوصي بعد موته بوصية، لكن بشرط أن لا تكون فيها مضارة، فهي مباحة له لكن بلا ضرر. أيضا قيد الله سبحانه وتعالى تناول الأطعمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أيضا تصرف المباح لا يؤدي إلى الضرر وإلى التجاوز. إذن قاعدة تقييد المباح في الحقيقة تدور حول هذا المعنى، معنى أن المباح واسع لكن حصل في بعض جزئياته في زمان أو مكان ضرر فيقيد لأجل تحقيق هذه المصلحة. أيضا من الأدلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد المباح في عدة وقائع، من ذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار الأضاحي، لحوم الأضاحي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الصحابة عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث، فيجب عليهم أن يكون اقتصارهم في الأكل على ثلاث أيام، بعدها الثلاث يجب أن يتصدق ولا يجوز أن يدخر اللحوم فوق ثلاثة أيام. لما؟ لأنه قد حضر قوم من فقراء المسلمين فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا عنه. بعد ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم لأجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونسخ هذا الحكم، فلا يجب على المسلم أن يتصدق بلحوم الأضاحي في الثلاثة أيام، بل يجوز أن يدخر بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد تصرفهم في الأكل من الأضاحي وهو تصرف مباح قيده بثلاثة أيام، وهذا أخذ منه علماء قاعدة أنه يسوغ تقييد المباح إذا كان بمثل هذا المعنى، ولو كان حكمه منسوخا، لكن إذا حصلت مثل هذه الواقعة فيسوغ مثل هذا تصرف. لاحظوا أنه تصرف في حالة استثنائية ضرورية، يعني ليس الحكم منع من الأكل مثلا أو منع من استخدام اللحوم، لا يصوغ تقليد الناس في طعامهم وشرابهم، لكن صورة المنع هنا ليس من مطلق استخدام من مطلق الأكل والشرب، إنما قيدهم في لحظة معينة، أناس فقراء في شدة وجوع وفقر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل تكافل بين المسلمين في هذا الوقت فنهاهم عنه. هل يسوغ الاجتهاد في عصرنا مثل هذه الصورة؟ نقول نعم، إذا وجدت مثل هذه الصورة، إذا وجدت مثل هذه الصورة بمعنى لو وجدت في بلد أو مدينة أو قرية حصل فقر وشدة وجوع على الناس، فأراد الحاكم المصلح العادل أن يمنع يعني تصرف الناس من الأضاحي خلال فترة معينة، إذا تحققت مثل هذه الشروط فلا إشكال، لكن تحققها قد لا يكون يعني متيسرا، فهذه صورة ضيقة، إذا تحقق مثلها ساغ هذا الاجتهاد. وهنا إشكالية أن بعض الناس يأخذ مثل هذه الصور فيخرق الأحكام والأصول كلها بناء على الاستدلال لم يحسن تحديد مناطه. إذا هذه صورة ضيقة من تقييد مصلحي معين، إذا وجد مثل هذا الحكم ساغ مثل هذا الأمر. أيضا من تقييد المباح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وهي يعني منطقة قريبة من المدينة لخير المسلمين، فهي منطقة جعلها خاصة بخير المسلمين، لا يسوغ لأحد أن يستفيد منها أو يدخل يعني إبله أو نحوه إلى هذه المنطقة، لأنها حمى لخير المسلمين، فهذا التصرف في المباح، فهذه منطقة مباحة يعني الأصل أنها لعموم المسلمين، لكن قيدها النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة وللحاجة لعموم المسلمين. أيضا من الأدلة سياسة الخلفاء الراشدين، وقد سبق ذكر نماذج عدة من سياسة الخلفاء في تقييد المباح، من ذلك أن عمر رضي الله عنه أيضا قيد المباح، فحمى كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم لإبل وخيل المسلمين لا يرعى فيها إلا إبل الصدقة. وهنا يعني أثر في غاية الجمال والروعة يتعلق بالاجتهاد المصلحي العمري في هذه القضية، أن عمر حمى بعض الأراضي لخيل المسلمين وإبلهم، لكن جاء فيها حديث جميل جدا فلعلي أقرأه لأهميته. عمر رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا، فقال له: يا هني، اضمم جناحك عن المسلمين. هذا المولى هو المسؤول عن هذا الحماء، فانظروا إلى وصية الخليفة الراشد عن هذا المسؤول الذي سيتولى إبعاد الناس عن هذا الحماء. فقال: يا هني، اضمم جناحك عن المسلمين، ارفق بهم، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة الذي عنده غنم يسير، أدخلهم إذا اضطروا واحتاجوا، وألحوا عليك أدخلهم في المرعى، وإيايا ونعمة ابن عوف ونعمة ابن عفان الذين هم أثرياء المسلمين، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة رب الغنيمة إن تهلك ماشيته يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالمال والكلأ أيسر علي من الذهب والفضة. فيقول: الأثرياء امنعهم، لأنهم لو افترضنا تضرروا فعندهم ما يغنيهم، أما هذا الفقير لو تضرر وهلكت ماشيته فسيأتيني وأعوضه بالذهب والفضة، فهذا أشق علي وأكثر ضررا على يعني بيت مال المسلمين. ثم قال: وأيم الله، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراء. فهو مع ظهور اجتهاد المصلحي وأنه لا يجتهد لمصلحته الخاصة بل لنفع المسلمين، كان يحذر من دعوة المظلوم، ويتفهم بعض من يرى أنه قد ظلمه ويبين لماذا يقول هذا الأمر، فهذا الحقيقة نموذج عظيم من سياسة هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه، كيف دعا هذا الوالي أو هذا المسؤول إلى الرفق بالناس، وكيف جعل هذا القرار المصلحي فيه قدر من المرونة حتى لا يحصل به ضرر على الناس، فلا يلتزم بطرد العمل به حتى لو حصل ضرر، وأيضا فيه شفقة الوالي والإمام وحرص على 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 رعيته، و يعني حتى لو حصل ضرر عليهم فهو المسؤول مسؤول عنهم، وأيضا تلمس العذر حتى لمن يعني خالف أو أساء في 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 اجتهاد مع ظهوره رضي الله عنه. هذا أثر جميل ومؤثر جدا. والطريف أنني في تلك وأنا أعد لهذا المادة وردت وضعها حتى نقرأها، صادف أني قرأت للفقيه الشافعي الكبير المزي رحمه الله أنه ذكر بعد هذا الأثر تعليقا يعبر عن إعجابه ودهشته بهذا النص، فقال رحمه الله: هذا والله الكلام النقي الذي من سمعه يظن أنه يقدر عليه وإذا أراده أعوزه. فهو يقول هذا لهذه البلاغة والفصاحة التي تظنها سهلة لكنها هي من كما يقال من السهل الممتنع، فرضي الله عن الخليفة وأرضاه. أيضا من الأدلة على هذه القاعدة ما جاء من الأمر بطاعة ولاة الأمر بالمعروف، وهذه تدل على طاعتهم في الأمر المباح. أيضا من الأدلة أصل سد الذرائع، فسد الذرائع وهو أصل شرعي وله أدلة، هو قائم على منع المباح خشية من الوقوع في المحرم. وأخيرا من الأصول أنه لا يمكن أصلا لأي حاكم أن يدير شؤون بلد بدون تقييد المباح، لا يتصور هذا، فلا بد أن يقيد المباح حتى يتحقق مصالح الناس ويدفع عنهم الضرر. ولأجل ذلك حقيقة أشكل علي كثيرا ما حكاه الألوسي رحمه الله من وجود خلاف بين العلماء في حكم تقييد المباح، فذكر أن بعضهم يمنع من هذا، فهذا حقيقة مشكلة، لأنه لا يتصور أن يحصل يعني إدارة لمصالح الناس بدون تقييد المباح.